بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نفسه، وقفنا عند الحديث. نعم، نسمع الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو الواشحي البصري الأزدي، الواشحي الأزدي البصري نزيل مكة القاضي، وثقة ثبت إمام، توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، وهو كذلك ثقة ثبت إمام، توفي سنة 79 و100. عن ثابت بن أسلم البناني المتوفى سنة 27 و100. عن أنس رضي الله عنه أبو حمدة الأنصاري المتوفى على المشهور سنة 93. قال: كان في السبي صفية، في السبي أي في سبي معركة خيبر، لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خيبر جمع له السبي، جمع السبي، فجاء دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية، يعني انتقى أفضل امرأة في السبي، أخذ صفية. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجل وقال: يا نبي الله، إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك. هذه امرأة سيدة، هذه من بنات الأنبياء، امرأة شريفة، لا تصلح إلا لك. وذكر القسطلاني في شرحه عن الجاحظ أنه قال: إن صفية ولدها 100 نبي و100 ملك، يعني من أجدادها، ثم صارت إلى سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدعه بها. فلما جاء ونظر إليها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال له: إذن فخذ غيرها. إذن هذا هو الشاهد في الحديث، وهذا الذي يريد البخاري، أن النبي أخذ، النبي بعدما أعطى صفية لدحية أصبحت في ملكه، فأخذ صفية لنفسه، اصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، وأعطاه بدلا منها جارية أخرى. إذن هذا هو بيع العبد بالعبد كما بوب له البخاري. يقول: فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. البخاري كما عادته يختصر في الحديث، الحديث واضح والقصة معروفة، والبخاري إن كانت القصة معروفة فإنه يكتفي بالإجمال ثم يترك الاستنباط لأهل العلم ولشراح الكتاب، يعني لقراء الكتاب. ثم قال رحمه الله: باب بيع الرقيق. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن الحيز أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزم؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ قال: عليكم ألا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني البصري، وهو ثقة ثبت متوفى سنة 21 و200. قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي أيضا المتوفى سنة 63 و100. عن الزهري محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100 أنه قال أخبرني ابن محيريز. ابن محيريز هو عبد الله بن محيريز، عبد الله ابن محيريز الجمحي المكي نزيل بيت المقدس، وكان عابدا قانتا لله حليفا، حتى قال رجاء بن حي وإن كان أهل المدينة يفتخرون علينا بعابدهم ابن عمر فإنا نفتخر عليهم بابن محيريز. سبحان الله. قال في التقريب ثقة عابد توفي سنة 99 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك، أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، أي في الجهاد، أي في الجهاد في سبيل الله، فنحب الأثمان، أي نحب أن نبيع هذا السبي، نحب أن نبيع هذا السبي حتى نتحصل على النقود، على الأثمان. وهذا معنى قول البخاري بيع الرقيق، يعني السبي، ولا بيع العبيد والإماء هذا ما فيه إشكال، ولكن هذا السبي، هذا الرقيق، هل يباع أو لا يباع؟ إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، أي أن نبيع هذا الرقيق. فكيف ترى في العزم؟ يعني هم الآن يأخذون السبي، والسبي فيه جواري، ويريدون البيع، أن يبيعوا هؤلاء النسوة الجواري الأسيرات المسبيات، وكذلك هم يأتون هؤلاء النسوة ويعزلون. لماذا العزل؟ خشية الحمل والولد الذي يمنع من البيع، لأن الإنسان إذا حملت منه جاريته هذا الحمل أصبح ولدا له، وهذه الجارية أصبحت أم ولد، كيف تباع؟ فهم يريدون الأثمان، وفي الوقت نفسه ما يصبرون عن الإيماء، لأنهم في الغالب يكونون في سفر وفي جهاد، فما عندهم طريق إلا ماذا؟ العزل. ومعنى العزل يعني أن ينزل في خارج الفرج، معروف أن يجامع ثم ينزل في خارج الفرج حتى لما ما يحصل حمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أهو إنكم تفعلون ذلك؟ وهذا دليل أن النبي لا يعلم الغيب، هذا استفهام. أو إنكم تفعلون ذلك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، يعني لا عليكم، ليس يجب عليكم عدم الفعل، يعني حتى لو فعلتم لا حرج عليكم. هذا معنى العبارة النبوية، لا عليكم يعني من حرج، وليس إلزاما عليكم أن لا تفعلوا، حتى لو فعلتم ما في بأس. ثم اعلموا، والنبي أعطاهم قاعدة في القضاء والقدر، قال: اعلموا حتى ولو عزلتم، حتى ولو استعملتم هذه الوسائل، فإن هذا لا يمنع من خلق الله، ما يمنع، فإنها ليست نسمة، أي نفس، كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة، عزلت أو لم تعزل. ولذلك نسمع الآن في وسائل منع الحمل حديثة، وسائل كثيرة متنوعة، هناك وسائل يعني أشد من العزل، ومع ذلك تحمل المرأة، لأن الله إذا أراد من نسمة أن تخرج تخرج، سبحان الله. إذن هذا الحديث فيه فوائد، والبخاري سوف يذكره في عدة أبواب، لكن الشاهد هنا مشروعية بيع الرقيق، ما في بأس. نعم الحديث. ثم قال رحمه الله: باب بيع المدبر. المدبر هو العبد الذي علق سيده عتقه بموته، يعني قال له أنت حر إذا أنا مت، وعبارتهم هكذا: أنت حر على دبر مني. هذا المدبر، فهل يجوز بيع هذا المدبر؟ لأن هذا العبد الآن علق عتقه على موت سيده، هل يباع أو لا يباع؟ هذه فيها أقوال للعلماء، منهم من قال لا يباع لأن التدبير عقد لازم لا يجوز التصرف في هذا العقد، وإلى هذا ذهب مالك وجماعة كما ذكر الحافظ فتح الباري. ومنهم من قال بل يجوز بيعه لأن التدبير عقد جائز، وإلى هذا ذهب الشافعي وأهل الحديث. وإلى الأول ذهب مالك ومعه الكوفيون واحتجوا بالحديث، وهؤلاء هم أقرب لا شك وأسعد بالحديث. الإمام أحمد في المشهور عنه يجوز بيع المدبر عند الحاجة إذا كان سيده عليه دين، فنبيع هذا المدبر من أجل تسديد الدين. ولا شك أن الإمام أحمد في هذا القول انتبه إلى سبب، إلى السبب الذي من أجله باع النبي المدبر كما سيأتي، واضح؟ فإذا هذه الأقوال. لكن الحديث الذي فيه الإطلاق باع النبي المدبر، إذن هذا يفيد أنه يباع بإطلاق، وهذا هو الراجح والله أعلم. ما ذهب إليه الشافعي وأهل الحديث هو الراجح. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال باع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدبر. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول باع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الإمام البخاري حدثنا النمير هو محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، وثقة حافظ فاضل، توفي سنة 34 و200، وحديثه في الكتب الستة وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، ثقة حافظ عابد من المشاهير وكيع، توفي سنة 97 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن أبي خالد الكوفي، وثقة ثبت، توفي سنة 46 و100، ويعتبر من صغار التابعين. عن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، قال الذهبي في الكاشف من علماء الكوفة، توفي سنة 21 و100، وحديثه أيضا في كتب الستة. عن عطاء هو ابن أبي رباح المكي الفقيه الشهير من الطبقة الثالثة، توفي سنة 14 و100. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المتوفى سنة 78. وهذا الحديث فيه لطائف، من لطائفه فيه رواية ثلاثة من التابعين على نسق، من هم؟ إسماعيل وسلم بن كهيل وعطاء. قال باع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المدبر. ومن باب الفائدة، العبيد عموما هم على أربعة أقسام: العبد القن والمبعض والمكاتب والمدبر. القن العبد الخالص، الخالص يعني لسيده، والمبعض الذي فيه شراكة، أو بعضه حر وبعضه عبد رقيق، وفي أحكام أيضا، هذا المبعض فيه أحكام. وأما المكاتب هو الذي كاتب سيده على أن يعتق، يعني اشترى نفسه من سيده. وأما المدبر فكما شرحنا، ولهم أحكام طبعا، وهذه الأحكام مهمة لما كان في الزمن الأول، لما كان فيه رقيق وفيه ملك يمين إلى آخره، أما الآن ما فيش فيما يظهر، ولكن يحتمل أن تعود هذه الأحكام برجوع الرق، والله أعلم. في الإسناد الثاني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار المكي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب عندنا هنا بحث، أليس كذلك؟ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نريد أن نكلف بهذا البحث، بعد التكليف سوف نذكر نقاط مهمة في البحث. عندنا المذاهب الأربعة وعندنا المحلل ابن حزم، وعندنا كذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي ابن القيم، وعندنا كذلك رأي الشوكاني. هذه كم؟ ما شاء الله. طيب، مذهب أبي حنيفة أبو تركي عندك، ومذهب المالكية عندك خالد، ومذهب الشافعية توفيق، هل تستطيع أن تأتي يوم الاثنين؟ عندك محمد الشافعية، وأحمد بن حنبل عند بندر، وشيخ الإسلام ابن تيمية إسماعيل، وابن القيم كذلك، من معنا البقي ابن حزم الظاهر مصطفى ابن حزم أعانك الله. طبعا أنا أحب أعطي نقاط مهمة في البحث، كيف الإنسان يبحث، كيف يحرر مسألة. هنا في نقاط مهمة. أولا، إذا أردت أن تبحث مسألة، أولا عليك أن تبحث عنها في مظانها، أن تبحث عن المسألة في الكتب الفقهية في مظانها. يعني هذه المسألة التي معنا، الحيوان بالحيوان نسيها، فأين مظانها؟ في كتب البيوع. إذا تبحث عنها في كتاب البيوع، وتأخذ الكتب المعتمدة في المذهب، لا يقل عن 3 كتب، 3، 4، 5 إلى آخره. طيب، ثم تبدأ تقرأ المسألة في هذه الكتب قراءة متأنية، تأخذ الكتاب الأول، الكتاب الثاني، الكتاب الثالث، وطبعا تحاول أن تدون أرقام الصفحات، أو أن تضع مثلا حدا في كل كتاب، ورقة صغيرة في كل كتاب، يعني هذا موضع المسألة. بعدما تقرأ هذه الكتب 4 أو 5 أو 6، تقرأ المسألة، يعني أنت الآن بهذا القراءة أخذت تصورا عن المذهب في هذه المسألة، فهمت الآن، عرفت المذهب ماذا يقول. بعد ذلك تنظر في الأدلة، وأنت بالخيار، إذا أردت أن تنظر في أدلة المذهب مع القراءة الأولى فلا بأس، وأحيانا في كتب ما فيها أدلة، فتريد الآن أن تتلمس أدلة المذهب. ما هي أدلة المذهب؟ إذن المرحلة الأولى القراءة المتأنية لفهم المذهب، أدلة المذهب. المرحلة الثالثة درجة هذه الأدلة، وهذه ترجع لها إلى كتب التخريج، إلى نصب الراية للزيلعي مثلا، إلى تلخيص الحبير، إلى كتاب التنقيح لابن الجوزي، وعليه تعرفون عليه تعليقات ابن عبد الهادي، أو إلى رواء الغليل الشيخ الألباني، إلى هذه الكتب لتعرف الحكم عن الأدلة. جيد. إذا أنت الآن تصورت المسألة وفهمت الأدلة وعرفت أيضا درجة هذه الأدلة، بعد ذلك تبدأ تدون ما فهمته، وحبذ أن تأتي بعبارة أئمة المذهب، تأتي بالعبارة مثلا المذهب الحنفي يقول كذا وكذا وكذا في هذه المسألة، تأتي بعبارة إمام في المذهب معتمد، جيد، وتذكر الأدلة واستدل، تقول مثلا المذهب يقول، أو ذهب الأحناف أو ذهب الشافعية إلى كذا وكذا وكذا، وتأتي بعبارة بين قوسين، عبارة مأخوذة من كتب المذهب المعتمدة، واستدلوا بكذا وكذا، ثم أنت من عندك تبين درجة أو أقوال العلماء، علماء الحديث في هذه الأدلة، وبذلك تكون قد أعطيتنا صورة كاملة عن المذهب، ماذا يقول، وما هي أدلته، وما درجة هذه الأدلة. إن كان هناك أقوال أخرى في المذهب فإنك تشير إليها، تقول هناك رواية أخرى، يعني دائما تقدم المعتمد في المذهب المشهور، تقول هناك رواية أخرى، وتعطي أيضا هذه الرواية من ذكرها، وهذا يكثر في المذهب الحنبلي، من ذكر هذه الرواية، من اختارها من الأئمة الكبار، يعني تقول مثلا هذه الرواية اختارها ابن تيمية، اختارها ابن قدامة أئمة المذهب، وهكذا. بهذا تعطينا تحريرا واضحا عن المذهب. أرجو ذلك، يعني أرجو أن هذه الخطوات ينتبه لها، حتى الإنسان إذا قلنا له يقرأ يقرأ لنا شيئا دسما، يعني ما يأتي شيء كذا سبحان الله لا يسمن ولا يغني من جوع، أو شيء تحس أنه مبتور، أو تشعر أن هذا الكلام فيه يعني شيء لسه فيه ما وراءه. واضح أن تحس أن الإنسان حقيقة ما استقصى، لابد من تقصي تقصي المذهب. واضح؟ يعني هذا الذي يريده، الورقة التي معك فيها هذا الشيء تحرير، وتكون أنت نفسك فاهم المذهب ماذا يقول. المشكلة أن بعض إخواننا نطلب منه ماذا يقول المذهب الحنبلي في المسألة، يأتي هو مو أصلا مو فاهم المذهب الحنبلي ماذا يقول، جيد، ولو ناقشته ربما ما أدري. لا، أولا أنت افهم أول ماذا يقول المذهب، افهمه، افهم الكلام، جيد، حتى تعرف من خلال هذا الفهم إن كان هناك تناقض تعارض روايات إلى آخره. حتى لو ناقشتك أنا وسألتك تكون أنت فاهم وعارف، تقول له هذه الرواية ذكرها فلان وهذا القول رده فلان وهكذا. يعني لابد من الفهم السليم لأقوال أئمة المذهب ثم الأدلة بعد ذلك. أرجو أن هذه النقاط تكون معتمدة وتكون وأثرها ظاهر إن شاء الله فيما نقرأه بإذن الله تعالى، ليس غدا، يوم الاثنين في المستقبل إن شاء الله، لكن أنا على المسألة هذه يوم الاثنين إن شاء الله. يعني معكم الآن كم يوم واحد؟ ليش؟ لا 48 ساعة ولا لا؟ 48 ساعة، إيش تبغى يعني؟ مهلة كبيرة هذه. والحمد لله رب العالمين.